نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بقيت بقية قليلة من الحديث السابق نتمم قراءتها مع التنبيه على أننا قد تكلمنا على الحديث وعلى لطائف إسناده وعلى رجاله، فنكتفي بالقراءة والتعليق اليسير ثم ننتقل إلى باب جديد إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قلت: والاختلاف في حقيقة العقل وأقسامه كثير معروف، لا حاجة هنا إلى الإطالة به، واختلفوا في محله، فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب، وقال بعض العلماء: هو في الرأس، والله أعلم.
أما العقل فقد سبق ذكر أقوال له، فعرفه فقال: قال بعضهم العلم، وقال بعضهم بعض العلوم الضرورية، وقيل قوة يميز بها بين حقائق المعلومات. والحق أن العقل يشمل هذه الأشياء جميعا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل وكلام طويل على العقل، أقتصر على ذكر ما اختاره وما رآه صوابا مدللا بالنصوص الشرعية. فقال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة، وهو الذي يسمى عرضا قائما. وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى: لعلكم تعقلون، وقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله: قد زينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ونحو ذلك مما يدل على أن العقل مصدر عقل يعقل عقلا. وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه، ولا العمل بلا علم، بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم. ولهذا قال أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما كانوا يعقلون لأنهم لم يعملوا ولم يستجيبوا. والعقل المشروط في التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضره. فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس، ولا بين أيام الأسبوع، ولا يفقه ما يقال له من الكلام، ليس بعاقل. أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل. ثم من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية، ومنهم من يقول: العقل هو العمل بموجب تلك العلوم. والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا، وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار، كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهم، قالوا: العقل غريزة. وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء، كما أن في العين قوة بها ينشر، وفي اللسان قوة أو قوة بها يذوق، وفي الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العلماء. إذن العقل يشمل هذه الأشياء التي عرفها الإمام النووي رحمه الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله: وأما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين بتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض، فقد استشكل معناه وليس بمشكل، بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدمناه في مواضع. وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم. فإن قيل فإن كانت معذورة دم.
هنا الدين المراد به الأعمال. ولذا ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه، ما المراد بدينه؟ إسلامه؟ وهل الإسلام يرضى أو لا يرضى؟ لا، المراد الأعمال والامتثال لأوامر الله عز وجل. ولذا نطفان الدين المراد به هنا أي نطفان الطاعات والعبادات. فالمراد بالدين في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه. ولذا قال المصنف رحمه الله: وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم نقص الدين قد يكون على وجه فيه إثم وعلى وجه ليس فيه إثم. فالذي يترك الصلاة تكاسلا نقص دين وفيه إثم، والذي يترك الواجب بأمر الشرع والامتثال لأمر الشرع كترك الحائض والنفساء الصلاة والصيام امتثالا لأمر الله نقصان دين، لكن لا إثم فيه، لكن لا إثم فيه. ولكن هل المرأة التي لا، هذه مسألة لا نعلم للسلف قولا فيها وسكتوا عنها، والمتكلمون يخوضون ويفرعون. واستظهر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز لها أن تنوي الطاعة والعبادة بقلبها، وإن نوت أثمت، ولذا لا تؤجر عليها، ولذا لا تؤجر عليها. فالمرأة الحائض والنفساء في تركها نقصان دين، وفي تركها هذا لا تؤجر على هذا الترك، خلافا للمسافر والمريض، فقد ورد فيه نص وحديث صحيح سيأتي معنا في صحيح الإمام مسلم. فالمصح، فالمريض والمسافر له ثواب المصح المقيم. فالإنسان في مرضه أو في سفره الأعمال التي كان يعملها في صحته وفي إقامته وتركها بسبب هذا المرض أو بسبب هذا السفر سيبقى أجره لها، سيبقى أجرها له، ولا ينقص شيء من أجوره في مرضه أو في سفره. الآن ما المراد بنقصان الدين؟ قال: أمر ليس بمشكل، وهذا صحيح. وقلنا ليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أنهن ناقصات عقل بمعنى التحقير والازدراء بهن كما يزعم المستشرقون وأعداء الإسلام. يزعمون أن هذا الحديث بحكم كونة المرأة وأن المرأة لا وزن لها، وهذا خطأ جسيم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلات الأمور كالحديبية مثلا لما استعصى سائر الأصحاب من الاستجابة له في الأمر بالتحليل أو بالتحلل من الإحرام أبوا، ووقع صلى الله عليه وسلم في فرق من أمره وذهب إلى زوجه أم سلمة وشاورها، فأشارت عليه بأمر سديد أن يتحلل أمامهم ويرجع دون أن يتكلم، واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمرها. والعلماء يذكرون أن النساء الرجال سيان في سائر أمور التكليف، وأن كل شقاء وجه الشر، وإن ذكر للرجال فالنساء تبع، حتى تأتي قرينة تبين أن هذا الخطاب خاص بالرجال أو خاص بالنساء بل خطاب بالرجال. فخطاب الرجال كان لأنهم هم الذين كانوا يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل. ولذا رحم الله الشاعر لما قال: وكتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فالخطاب الرجال أصالة والنساء تبعا، وكما ثبت في سنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. فالنساء والرجال سيئات، ولذا عرف في سائر الحدود والأعصار والأمصار والأقطار عالمات وفقيهات ومحدثات، ويوجد للعلماء كبار كثير من الشيوخ، فالعلماء نحن أربعة من المشايخ من الشيخات، ويوجد نحو مئة شيخا بابن عساكر، وألف وجمعهن في كتاب مفرد من روى عنهن في أسفاره. والنساء لهم مشاركة كانت ومن ذلك، ومن يقرأ تفسير سورة القلم من تتمة أضواء البيان بقلم الشيخ عطية محمد سالم يذكر عجبا عن الشنقيطيات من قريبات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. قال: فجاء مجموعة من النساء من قريبات الشيخ محمد الأمين كنا يحفظن كتاب الله الكتب الستة سندا ومتنا، وهذا أمر مشهور ورسيم مع نساء شنقيط قديما، فالواحدة منهم تحفظ مئات الآلاف من الأشعار المتون، تحفظ مئات الأوراق، مئات الآلاف من الأوراق. ولذا لما نادى ذاك المجنون في مصر أبو ريا وقال له كتاب هو أدواء السنة النبوية، وقدح في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قدحا شديدا، وقال ماذا يحفظ أبو هريرة؟ فرد عليه جمع من العلماء وكان من بينهم الشيخ مصطفى السلاعي رحمه الله في كتابه السنة، وكان من وجوده الجيدة إشارة، فقال له إذا أردت أن تعرف كم حفظ أبي هريرة فاذهب إلى المدينة النبوية، فشد الرحال إلى المدينة النبوية واجلس بين يدي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وفرغ أسابيع بل شهور لتسمع من محفوظاته دون أن يراجع شيئا، يمكث شهور وهو يقول ما في دون أن يرجع إلى شيء. وحدثني بعض طلبته، وكما قال سفيان عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات، حدثني بعض طلبة الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى، قال كنت أقرأ يوم صحيح الإمام البخاري فكان يطلب مني أن أعيد، سأقرأ ويطلب مني أن أعيد، ثم تبين أن ما في كتابي خطأ وما في حفظه صحيح، فلما رجعنا للأصول الخطية وجدنا أن حفظه هو الصواب وما في الكتاب هو خطأ، فكان يصححون الكتب من 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 محفوظاتهم رحمهم الله تعالى. وكذلك النساء، ولما يذكر البنت لإمام مالك كان لما يقرأ الموطأ على أبيها كانت تضربه على الجدار وتشير إلى الخطأ وتنبه أباها على الخطأ، وهذا أمر معروف. ومن أقل من 100 سنة كان في ليبيا امرأة فقيها تسمى الوقاية، وكانت متبحرة في العلوم الفقهية والعلوم الشرعية، وكانت المعضلات لما تنزل بهن لما تنزل بالرجال يقول لبعضهم بعضا هلمنا لنذهب إلى وقاية فإن عصابتها خير من عمائمنا، فإن عصابتها خير من عمائمنا، وما أمر عائشة بزعيم، وما أمر عائشة بزعيم رضي الله تعالى عنها، فكانت المرجع وكانت هي التي تسدد وتصوب وتستدرك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدركت على الكبار الكبار وعلى المحدثين المكثرين من الأصحاب رضي الله تعالى عليهم جميعا. فهذا الحديث ليس تنصيصا للمرأة وإنما بيان لحالها، وأنها لا تضبط وأنها صاحبة عاطفة، والعقل كما قلنا أمر نسبي، فالأمر يتفاوت بين رجل ورجل، يتفاوت بين امرأة وامرأة، ولكن بالعموم المرأة عقلها ناقص بالنسبة إلى عاطفتها. فلو قيل إن الرجل ناقص عاطفة فهذا بيان لحاله وليس هذا تحقيرا له، وكذلك المرأة عقلها ناقص بالنسبة إلى عاطفتها. والله عز وجل خلق الناس وأوجب عليهم أشياء وكلفهم وأناط بهم مهمات واجبات وحتى تستقيم الحياة، فزود كل إنسان بطاقة تسعده وتناسب طبيعته وسجيته. فالمرأة سعادتها في أن تكون محكومة وفي أن يفكر لها الرجل وفي أن يدير أمورها ولا تتحكم بها بشيء من ذلك، فإن فعلت خلط على أسرتها وأدخلت الشقاوة عليها، وكانت علاقاتها مع أقاربها ومع جيرانها مضطربة. فإن رأيت بيتا ذات علاقات مضطربة مع الجيران ومع الأقارب ومع الأصحاب فاعلم أن القائمة عليه امرأة، أما الرجل فمتزن ليس لصاحب انتعالات وليس لصاحب زبزبات، والله تعالى أعلم. فالمراد بالحديث ليس فيه إشكال أن تكون المرأة ناقص عقل، ليس فيه إشكال، المراد بالصنع عقل أنها صاعدة تحس وتقل بسبب هذه الأشياء فعبادتها تقل وتضعف وينقص دينها، وهذا لا يستلزم الإسماء، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال النووي رحمه الله: فإن قيل فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض؟ وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره؟ فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب، والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها.
ثم فرق آخر مهم أن المسافر يفعل الأصل ويفعل المطلوب منه، فرضت الصلاة في الحضر ركعتان ركعتان وقرة الحضر وزيدت في السفر، قرة في السفر وزيدت في الحضر، فهو يفعل الشيء الواجب منه الواجب عليه. ثم المسافر لا يترك الصلاة والمريض لا يترك الصلاة الكلية، ففي هذا شبه، ففي هذا القياس يعني ليس القياس صحيحا، فلا يجوز أن نخرج ثواب المرأة على تركها للصلاة بالحال المسافر والمريض، المسافر يصلي والمريض يصلي، والمسافر والمريض إن أراد أن يزيد من الطاعات له ذلك بخلاف المرأة. وأثر على ابن عمر وغيره أنهم كانوا يقومون بالليل في السفر، نعم كانوا يتركون النوافل الرواتب، كانوا يتركون الرواتب لكن كانوا يصلون ويتطوعون. ولذا التشبيه، ولذا تشبيه الحائض والنفساء بالمسافر والمريض تشبيههم فيه فرق من وجوه عدة. نسمع.
قال: والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض، فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت غير ناون الدوام عليها، فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه، هذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنفل فيه، والله أعلم.
قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذا الكلام عن النووي في فتح الباري، قال: وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تساب وقفة. المسألة لا يوجد فيها أثار، والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا أجر المسافر وأجر المريض، ولم يبين لنا أن الحائض والنفساء إن تركت تؤجر. ولكن المسألة، هذا القياس لا يستلزم منه، لا يستلزم منه أنها لا تساب، قد يكون الاختيار صحيح، لكن هذا الاستلزام من أن المسافرة ناوي الإتمام وهذه لم تنوي ناوي الفعل وهذه لم تنوي الفعل، ولذا هذا أمر يعني غير ظاهر، فالسكوت عن هذه المسائل أولى. وقيل أن المرأة لا تكون لا تثاب لأنها منعت بقذارة فيها، بخلاف المريض وبخلاف المسافر، وهذا كلام مردود، لأن المسافر قد يكون فيه القذارة، لأن المريض قد يكون فيه القذارة. ثم الحائض ممنوع فقط من الصلاة، وهي تجلس وتذكر الله عز وجل، وإن كانت معتكفة، فإن جل أهل العلم جوزوا لها البقاء في المعتكف، وبعضهم قال تخرج إلى يعني فناء المسجد وتضرب خيمة وتذكر الله عز وجل، وبعض أهل العلم كالمالكية والحنفية يجوزون لها قراءة القرآن وما شابه. فالقرض أنها ممنوعة لنجاستها في الصلاة يستلزم المنع بأن تتلبس بهذه الطاعات من الاعتكاف والحج، والحج تعبد الله عز وجل الحج، والممنوع فقط من الطواف، والذكر مشروع بالإجماع في حقها، الذكر مشروع بالإجماع في حق الحائض والنفساء. في الحقيقة المسألة ينقصها أثر، والأجر والثواب أمر غيبي، والسكوت عن هذه المسائل هو من منهج السلف الصالح، ولا سيما المسائل الغيبية التي لا تدرك بالرأي والاجتهاد، ولم يخوض فيها الصحابة والتابعون، وكان الخوض فيها مقتضى، يعني كانت موجودة للزمانين، فسكتوا فالسلامة في السكوت، والله تعالى أعلم. نقرأ الآن أسانيد الباب على عجلة، وتكلمنا على الرجال في الدرس الماضي.
قال رحمه الله: وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه ابن الهاد، واسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة، وأسامة هو الهاد لأنه كان يوقد نارا ليهتدي إليها الأضياف ومن سلك الطريق، وهكذا يقوله المحدثون الهاد، وهو صحيح على لغة، والمختار في العربية الهادي بالياء، وقد قدمنا ذكر هذا في مقدمة الكتاب وغيرها والله أعلم. وفيه أبو بكر بن إسحاق واسمه محمد، وفيه ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي أبو محمد المصري الفقيه الجليل، وفيه عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري، وقد اختلف في المراد بالمقبوري هنا، هل هو أبو سعيد المقبوري أو ابنه سعيد، فإن كل واحد منهما يقال له المقبوري، وإن كان المقبوري في الأصل هو أبو سعيد. وقال الحافظ أبو علي الغساني الجياني عن أبي مسعود الدمشقي هو أبو سعيد. قال أبو علي: وهذا إنما هو في رواية إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو. وقال الدارقطني: خالفا في رواية إسماعيل بن جعفر التي رواها عنه علي بن فجر السعدي قال أبو سعيد. وهذا ما قرأناه بتمامه في الدرس الماضي، تذكرون قرأنا الحديث من صحيفة علي بن فجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر، وقال أبو سعيد. نعود قليلا، قال الآن المقبري الإمام مسلم ماذا فعل؟ خرج من المشكال،
فلم يقل كما عمل سعيد بن جعفر قال أبو سعيد، بالخلاف الذي وقع قال المقبري. ما هو الصواب؟ سعيد بن جعفر قال أبو سعيد وغيره قال سعيد. ولا أريد أن أفصل، وتكلمت على وجه العجلة في الدرس الماضي، لكن أريد أن أذكركم بأصول الإمام النووي الشرح. نرجع قليلا. فقال أبو علي الغساني الجياني، من هو أبو علي الغساني الجياني؟ من أين ينقل الآن الإمام النووي؟ التقييد المهمل، هذا معروف التقييد المهمل، وقرأنا وصورنا منه لكم مرة صورة من مخطوطه وقرأنا منه، تذكرون؟ أي نعم. عن أبي مسعود الدمشقي، أبو مسعود الدمشقي له عناية الإمام مسلم، صحيح الإمام مسلم، وله رد على الأحاديث التي ضعفها الإمام الدارقطني، صحيح مسلم. ورده ما زال مخطوطا، وهو مخطوط في المكتبة الظاهرية. أجوبة أبو سعيد الدمشقي على ما ضعف من أحاديث الجامع الصحيح الإمام مسلم الحجاج، وكتاب جدير بالعناية وجدير بالطبع، وأعجب بماذا لم يقبل الآن. نعود يعني نسمم إن شاء الله.
تفضل. قال: وقال الدارقطني خالفه سليمان بن بلال، فرواه عن عمرو عن سعيد المقبري.
خالفه لمن نعود الدليل إلا الضمير في خالفه؟ خالف من؟ خالف إسماعيل بن جعفر. فإسماعيل بن جعفر رواه عن عمرو ابن أبي عمرو وقال أبو سعيد، وسليمان بن بلال رواه عن عمرو وقال عن سعيد، ولم يقل أبو سعيد لما قال عن سعيد. نسمع.
قال: قال الدارقطني وقول سليمان بن بلال أصح.
هذا قول، هذا كلام الدارقطني في كتابه العلل. نعم.
قال: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: رواه أبو نعيم الأصفهاني في كتابه المخرج على صحيح مسلم من وجوه مرضية عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، هكذا مبينا.
إذن وقع في روايات عديدة من غير طريق علي بن حجر السعدي، من روايات عدة عن إسماعيل بن جعفر وقال سعيد ولم يقل أبو سعيد. إذن هذه الجناية لمن تحمل؟ للراوي عن للراوي عن من؟ عن سعيد بن جعفر، وهو علي بن حجر السعدي. خالفه جمع فقالوا عن سعيد ولم يقل عن أبي سعيد. وهذه الروايات أي موجودة في كتاب أبي نعيم المخرج على صحيح الإمام مسلم. وقلنا أن كتاب أبي نعيم المخرج على صحيح مسلم طبع القسم الأول منه في 4 مجلدات. نسمع.
قال: لكن قال: لكن رويناه في مسند أبي عوانة المخرج على صحيح مسلم من طريق
رويناه أو رويناه على أمرين، وذكرنا الفرق بين رويناه ورويناه. نسمع.
من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سعيد، ومن طريق سليمان بن بلال عن سعيد كما سبق عن الدارقطني، فالاعتماد عليه إذن. هذا كلام الشيخ،
هذا كلام الشيخ ابن صلاح. قال الشيخ أبو عمرو بن صلاح. أين كلام أبو عمرو بن صلاح؟ أبو عمرو بن صلاح أين؟ في شرح صحيح مسلم، في صحيح مسلم. نسمع.
قال: ويقال المقبوري بضم الباء وفتحها وجهان مشهوران فيه، وهي نسبة إلى المقبرة، وفيها 3 لغات: ضم الباء وفتحها وكسرها، والثالثة غريبة. قال إبراهيم الحربي وغيره: كان أبو سعيد ينزل المقابر فقيل له المقبوري، وقيل كان منزله عند المقابر، وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله على حفر القبور فقيل له المقبوري، وجعل نعيما على إجمار المسجد فقيل له نعيم المجمر، واسم أبو سعيد كيسان الليثي المدني، والله أعلم.
نأتي الآن الباب الذي يليه ونتكلم على الوتاج بعد القراءة على الأسانيد، ثم بعد ذلك نقرأ الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
هذا الطريق فيه دقة الإمام مسلم وإعتادة. رواه الإمام مسلم عن شيخين له: أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الإمام المشهور المعروف، وأبو كريب. وقلنا من عادة الإمام مسلم أنه يتفنن في أسماء مشايخه، فتارة يذكرهم بالاسم وتارة بالكنية وتارة بالنسبة وتارة ينسبهم للجد وتارة ينسبهم للأب وهكذا، وهذا من باب التسمم. وأبو كريب هذا صرح باسمه في مرات عديدة، واسمه محمد بن علاء الهمدان، وروى عنه الإمام مسلم وأكثر، فروى عنه في الصحيح 556 رواية، روى الإمام مسلم عن هذا الشيخ 556 رواية. من دقته رحمه الله، من دقة المصنف الإمام مسلم، أنه فرق بين لفظين بين ألفاظ مشايخه، فقال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، هذه الرواية من أبي شيبة. قال وفي رواية أبي كريب يا ويلي، إلى آخر الحديث. وقلنا من دقة الإمام مسلم أنه يمايل بين ألفاظ المشايخ بل بين أدوات التحمل، من يقول عنه ومن يقول حدثنا ومن يقول أخبرنا، والإمام مسلم يفرق بين هذه الألفاظ، وفصلنا الفروق بينها في الدروس الأولى. نحاول ننتحي من حاضرة فنسأل، قال أي الشيخين حدثنا أبو معاوية، من هو معاوية؟ من أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، بس هو الأعمش سليمان بن مهران الإمام الحافظ الجبل الجهدي، عن أبو صالح، من هو أبو صالح؟ ذكوان السمان، أبو صالح ذكوان السمان ابنه صالح له رواية عنه في صحيح مسلم. طيب نأتي الآن للطريق الثاني. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فعصيت فلي النار، ففرق بين فأبيت فعصيت، هذا من دقة الإمام مسلم أيضا. زهير بن حرب الإمام مسلم روى عنه أكثر جدا، والإمام مسلم عنه 1281 رواية، الإمام مسلم عن زهير بن حرب 1281 رواية في الصحيح. وزهير بن حرب ناس ابنته يكثر أحيانا من اسمه الدنيا، ذكر اسمه لكن ما هي سميته؟ أبو خيثمة، أبو خيثمة، وهو صاحب التاريخ الذي ذكرنا لكم أنه مخطوط وقد طبع من قريب قسم من تاريخه وهو قسم المكيين. حدثنا وكيع بن الجراح والأعمش معروف. لكن الإسناد الثالث قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا الحديث مشكل، وترك الصلاة ما هو حكم ترك الصلاة أيضا أمور مشكلة، ولعلنا على عجلة نذكر في هذا الدرس حكم ترك الصلاة، ونقرأ إن شاء الله مقولات متينة وجيدة فيها ارتباط بين حكم ترك الصلاة وبين الإيمان إن شاء الله. ولكن أتعجل فأقول منهم من قال في الترك هنا أي الجحد، معنى إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أي الجحد، واستدل على ذلك بقول يوسف عليه السلام في القرآن إني تركت ملة قوم. هل كان يوسف معهم في يوم الأيام؟ هل في يوم الكفر في عقل الأنبياء؟ ما معنى قوله؟ ما معنى قوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله جحدت، إني تركت إني جحدت، وإلا هي لم تكن فيها حتى يتركها. ولذا قيل في الترك هنا المراد به الجهل. أما الإسناد يحيى بن يحيى التميمي شيخه الأندلس المشهور المعروف، وهو الذي روى وكاد من سيد مسلم رحمه الله برواية الموطأ من هذا الطريق، ولم يبق لنا رواية يحيى بن يحيى التميمي وليس الليث، رواية الليث عن مالك مطبوعة من الموطأ، لكن هذه الرواية احتفظ لنا وحفظها الإمام مسلم. فمسلم يكثر من الرواية عن مالك بواسطة هذا الشيخ يحيى بن يحيى التميمي، ومن أراد أن يستخرج موطأ مالك بهذه الرواية فإنه يخرج قسم لا بأس فيه من صحيح مسلم. وعثمان بن أبي شيبة صاحب كتاب العلل الذي للأسف فقد ولم يطبع إلا قسم يسير من مسند عمر، وطبعه رجل نصراني ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلاهما عن جرير، من هو جرير هذا؟ من جرير الذي يروي عن الأعمش؟ هذا شيء محفوظ. من جرير الذي يروي عن الأعمش؟ جرير ابن عبد الحميد الضبي، جرير ابن عبد الحميد الضبي، وهذا أمر معروف. كلاهما عن جرير. قال يحيى أخبرنا جرير، فما يل بين لفظ عثمان بن ابي شيبه وبين لفظ وبين لفظ يحيى بن يحيى التميمي عن ابي سفيان. ابو سفيان ذكرنا اسمه. من ابو سفيان الذي يروي عن جابر؟ معروف ابو سفيان الذي يروي عن جابر. اينما وجدتموه في كتب الصحيح كتب الحديث المشهوره فاعلموا انه طلحه بن نافع. ابو سفيان الذي يروي عن جابر بن عبد الله فهو طلحه بن نافع. نسمع الطريق الاخيره.
قال رحمه الله: حدثنا ابو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
هذا الاسناد شيخ الامام مسلم هو مالك ابن عبد الواحد وهو كوفي ثقة وتوفي سنة 230 للهجرة وهو مشهور بكنيته ومسلم وغيره من الكفار يذكرونه بالكنية غالبا ابو غسان بن اسمعي. والضحاك بن مخلد هو ابن ابي عاصم النبيل وابن جريج مدلس ولذا مسلم قال اخبرني ابو الزبير وابو الزبير مدلس. وتدليس ابو الزبير من مشكلات صحيح مسلم ولما ذكرنا العنعنات في صحيح مسلم والمدلسين فاشهر مدلس على الاطلاق ابو الزبير. وابو الزبير رسمه ابو الزبير صاحب جابر ابو الزبير عن جابر على سند محفوظ اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. ووقع 35 رواية نحو 35 رواية في صحيح مسلم عن ابي الزبير عن جابر بن عنعنة. وترجم الامام الذهبي لابي الزبير المكي وهو مكي محمد بن مسلم بن تدرس في الميزان وسرد 35 حديث بالعنعنة في صحيح مسلم. والمتتبع الاحاديث يجد ان الامام مسلم اعتنى عناية خاصة بالتصريح بالتحديث او انها جاءت من طريق رجل إن عنعن أبو الزبير لا يلتفت لا يعل لا تكون العنعنة مغمزا. يوجد راوي إن روى عن أبو الزبير سواء صرح أبو الزبير بالسماع أو لم يصرح فالأمر سيان. من هو؟ ليس الإسلام. هذا أمر مشهور معروف. لماذا؟ لأنه قال له علمني على حديث سمعت من جابر فالأحاديث التي علم له عليها رواها وإلا فإنه أمثل. وهذا امر وقع بالاسناد الصحيح وصح هذا عن الليث. وهذه الروايه ذكرها ابن حزم في الاحكام بالاسناد الصحيح وغيره. ولا اريد ان افصل عن عنعنة ابي الزبير في صحيح مسلم فقد كنت اسهبت في الكلام عليها في درس خاص ان كنتم تذكرون وضربنا بعض الامثله وذكرنا في الدروس الاولى قبل ان نبدا بشرح الصحيح. نعود الان الى شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. في الباب حديثان أحدهما: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والحديث الثاني: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. مقصود مسلم رحمه الله بذكر هذين الحديثين هنا أن من فعل الأفعال أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما تسمية. فأما كفر إبليس بسبب السجود فمأخوذ من قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الجمهور: معناه وكان في علم الله تعالى من الكافرين. وقال بعضهم: وصار من الكافرين فقوله تعالى: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس وقد اختلف العلماء فيه. فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب
الآن حكم تارك الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله قولين مشهورين من العلماء، فذكر أن قول الجماهير من السلف والخلف، وهو قول جماهير أصحاب المذاهب المتبوعة، قول الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنهم يفرقون بين تارك الصلاة تكاسلا وجهودا، وتارك الصلاة جهودا كاسر باتفاق العلماء. أما تارك الصلاة تكاسلا فإن جماهير أهل العلم يحكمون بفسقه ويكفرونه كفرا عمليا، ويقولون إن عامله الله عز وجل بعدله هلك، ولكنه ليس كافرا. والقول الآخر عدم التفرقة بين الجاهل والمتكاسل، ويعزى هذا القول للإمام أحمد. وذكر بعض الحنابلة، بعض متأخري الحنابلة وصاحب الإنصاف، أن أرجح قولي الإمام أحمد أنه لا يقول بكفر تارك الصلاة، أن أرجح أقوال الإمام أحمد أنه لا يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا. ويذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة الإمام الشافعي مناظرة حسنة، وهذه المناظرة من حيث الإسناد فيها انقطاع، ولكنها حسنة المعنى. يذكر أن الإمام الشافعي والإمام أحمد اجتمعا، فقال الشافعي لأحمد: بلغني أنك تكفر تارك الصلاة. فقال أحمد: نعم. وسرد بعض الأحاديث. فقال الإمام الشافعي لأحمد: بما يسلم؟ قال: بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال الشافعي رحمه الله: هو يقولها، هذا الذي تكفره يقول هذه الكلمة. فقال أحمد: يصلي، يسلم بصلاته. فقال الإمام الشافعي رحمه الله، رحمه الله الجميع، قال: إن الله لا يقبل صلاة الكافر. قال: يصلي؟ قال: إن الله لا يقبل صلاة الكافر. قال: فسكت، فانقطع أحمد. فقيل أن أحمد بهذه المناظرة قد رجع. وهناك قول الإمام أحمد بأن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر. والكتب المعتمدة من الحنابلة، كتاب المرداوي الإنصاف، يقول: أرجح قولي الإمام أحمد بأنه لا يكفر تارك الصلاة تكاسلا. وبعض الحنابلة يكفرون تارك الصلاة إن عرض على القتل على السيف أو على النطق، فاختار السيف أو النطق على أن يصلي، فهذا يكفر. أما من ترك الصلاة تكاسلا وإن زجر أو أدب أو عرض على السيف أو بالسجن أو بالتهديد أو بالعقوبة، فسرعان ما يرجع للصلاة، فهذا ليس. وهذا التفريق حسن، وهو الصواب إن شاء الله. والمسألة وقعت من خلاف، والخلاف قديم. واعلموا أن أي مسألة من المسائل إن لم يتفق العلماء المدققون والمحررون في سائر الأعصار والأنصار على كلمة فيها، فاعلموا أن الأدلة فيها متجاذبة وفيها نزاع، وتوجيه الأدلة يكون فيه نوع خفاء. ولذا كبار علماء العصر يختلفون في المسألة، فلا يجوز لمن لا يكفر أن يقول لمن يكفر تارك الصلاة: إنك خارجي. ولا يجوز لمن يكفر تارك الصلاة أن يقول لمن لم يكفر تارك الصلاة: إنك مرجئ. هذا تراشق وتنابز وعدم احترام العلماء لبعضهم بعضا. ولكن خلاف مثل هذه المسألة يسعنا جميعا، ونقول: هذا قول راجح وخلافه مرجوح. وهكذا أما أن نتراشق ونكسر بعضنا بعضا فهذا أمر في الحقيقة فيه استئاف متعد على العلماء، وفيه قلة أدب معهم. ولذا المسائل التي العلماء المحررون المحققون المعروفون بالإنصاف واتباع الدليل وعدم التمذهب إن وقع فيها الخلاف باختلاف نظير الزمن واختلاف الآثار والأمصار، فالخلاف فيها مستتاب. خلافا بالمسائل التي وقع فيها خلاف، ثم أجمعت كلمة المحققين على قول فصل فيها. وقلنا وألمحنا أن القول القائل بأنه لا ينكر في الخلاف ليس بصحيح على الإطلاق، يعني أنه لا ينكر في أي مسألة فيها خلاف ليس بصحيح على الإطلاق. نبيل الكوفة أمر مشهور، أهل الكوفة كانوا يحلون النبيل، بتدوين الأحاديث، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بغداد ألف كتاب الأشربة، وكان لا يجلس الإمام أحمد في مجلس إلا وكتاب الأشربة في قبه، لا يملك المجلس في مجلس عامة أو خاصة إلا ويأخذ الكتاب ويقرأه على الناس، حتى أشهر رحمه الله تعالى أحاديث حرمة النبي. والمحرمون المحققون فالإمام وغيره من الحنفية يحرمون النبي الآن، ولذا لا يجوز أن يقال في كل مسألة التي لا يوجد فيها خلاف لا بكران فيها، وإن أجمع العلماء المحققون والمحررون على خلاف وقضوا على الخلاف السابق. مثل إتيان النساء في المحاش في الأدبار، كان بعض العلماء يقولون بحلها، ثم الحمد لله حصل الجواز، حصل المنع، وكانت تتفق كلمة العلماء على المنع. الدخان الشوكاني رحمه الله تعالى أقيم الجواز، وصاحب حكمة الأحوري استدرك عليه وتعقبه، وجواز حل الدخان موجود في البحث المسكر عن شرح حديث كل مسكر مفكر الإمام شوكاني وطبع حديثه، وموجود في كتاب الرسائل السلفية في حل الدخان. وكان عمداً في زمن الشوكاني يعتقدون أن الدخان دواء وأنه نبات ملوك، ولكن لا تهدر جهود علماء لاحقة وبيانهم واجتهادهم وهكذا. ولذا مسألة تارك الصلاة مسألة تتجاذبها وتتنازعها الأدلة. ورحم الله الشوكاني فإنه قال في السيل من أشرك عليه فليقل هو كافر كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن الإمام مسلم ذكر هذا الحديث، ذكر هذين الحديثين، ثم ذكر واذكروا معي أنه سبق هذين الحديثين حديث يكفرن العشير لكي يدلل على أن الكفر ليس من مستلزماته الخروج من الملة. وإلا الحديث السابق أي شيء له في الإيمان إلا قوله يكفرن العشير، وهنا هذا يؤكد أن مسلما رحمه الله تعالى يرى أن الكفر ليس أصلا ليس في عرف الشرع جاء أصالة الخروج من الملة، وإنما يطلق على معاني عديدة، وفي هذا هدم لمذاهب التكفير والخوارج والغلاة من الجذور. إن علمنا ما أصل موضوع التكفير لا يستلزم منه شرعا الخروج من الملة، في هذا نزع لمذاهب الخوارج والغلاة والمكسرين ولا سيما المعاصرين من جذورهم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والصواب. نسمع ثم نقرأ أصولا كلية في مسائل الإيمان، ثم في تفريع مسألة حكم تارك الصلاة على هذه الأصول إن شاء الله. نسمع على وجه العجلة.
قال النووي رحمه الله: فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
هذه المقولة كرم الله وجهه شعار للشيعة، فلو قيل رضي الله عنه فذلك خير، وقيل لعلي كرم الله وجهه لأنه لم يسجد صنم، وحصل هذا في حق عدد كبير من الصحابة. فعلي رضي الله تعالى عنه ترضى عنه ولا نخصه بشيء، لا بعليه السلام ولا بكرم الله وجهه ولا بالإمام. كلمة الإمام أيضا فيها نبي، وكذلك فاطمة الزهراء، وكذلك لما يقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس في هذا إشقاق ونبذ لخلافة من بعد علي، وهذا من صنيع الشيعة. هذه الألفاظ نتجنبها ونبتعد عنها، والأمر يحتاج تفصيل لكن يكفي هذا التنبيه. نقرأ.
قال: وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه.
فرقنا بين وجه وقول ورواية في منهج الشافعية، كنتم تذكرون قلنا وهو قول وهو وجه وهو رواية، هذه الألفاظ فيها فروق، وفرقنا وقدمنا الفروق بين هذه العبارات. نسمع.
قال: وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعذر ويخبس حتى يصلي، واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور وبالقياس على كلمة التوحيد، واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة، واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة، حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك. واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العجل وبين الكفر ترك الصلاة، على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، وأن فعله فعل الكفار والله أعلم.
في الحقيقة الخلاف في كفر تارك الصلاة خلاف في مسألة العمل وموقعه من الإيمان. ولو قيل إن العمل في حق من قال شرط لصحة الصلاة شرط لصحة الإيمان، على معنى أن تارك الصلاة كافر ويشترط فيه الصلاة، لا قيل هذا قول مرجوح ولا يخدش في صحة الإيمان. والأعمال قلبية وقالبية ولها صلة بالإيمان، فأن تبت الصلة مذهب المرجئة، وأن يعلق الكفر بترك العمل مذهب الخوارج. والأعمال قلبية وقالبية، ولو قيل إن الأعمال القلبية شرط صحة من الإيمان لكان الكلام صوابا، وإن الأعمال القالبية شرط كمال من الإيمان لكان الكلام صوابا. والإيمان والاعتقاد له صلة قوية بالأعمال. ومسألة الحادثة التي تذكر دائما، هل الأعمال شرط صحة عن شرط كمال الإيمان؟ مسألة لم يفكه السلف، والعبارات كما قلنا سابقا حمال الوجود، والمهم أن تضبط القواعد الأصول. وقلنا لو قيل إن الأعمال القلبية شرط صحة والأعمال الظاهرية القالبية شرط كمال لكان الكلام صوابا، مع ملاحظة أن اعتقاد الإيمان لا يرتفع عن العمل، بمعنى أن من كان في قلبه إيمانا لابد أن يظهر على الجوارح، والشرع قرر دخول الإنسان في الإسلام بصحة الاعتقاد، الاعتقاد الجازم في القلب مع النطق باللسان، ويبقى الخلاف في مسألة الصلاة. وهذا القواعد ذكرها الصحيح الفقه منهم فيها ارتباط قوي بين الإيمان وبين العمل، نقرأها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم حتى لا نتشتت، وحتى نبدأ إن شاء الله تعالى درسنا القادم بهذه القراءة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جرى بن حبيش تابعي أدرك الجهل والإسلام، هل يعني أنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنرى، أم أنه أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أسلم لا يستلزم إدراك التابعي أنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم أن يكون صحابيا، ومن أسلم في حياة رسول الله ولم يره يسمى بالمخضرم. والمخضرم أدرك شيء من الجهلية والإسلام. فزر بن حبيش تابعي كبير، والإمام الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة له منه الجميل، وكتاب الإصابة من أحسن كتب ابن القيم من كتب ابن حجر. وابن حجر قال لو استقبلت نوري ما استدبرت ما كتب إلا فتح الباري والإصابة واللسان، وما جعلته ليلا على الميزان، لجعلته كتابا مستقلا. والإصابة قسم كل حرف على أربع أقسام، الأول من ثبتت صحبته بيقين، والثاني من وردت صحبته بأسانيد ضعيفة، والقسم الثالث من عد في الصحابة خطأ ووهما، والقسم الرابع المخضرمون. وزعهم الحروف، والله تعالى أعلم. أخ يسأل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال أبي حنيفة مرجئ، وأجر عنه أنه كان يقول بخلق القرآن ثم ساب عنه، وقيل أنه ورى فقال القرآن الكريم والتوراة والإنجيل وصحب إبراهيم وموسى هذه مخلوقة، وقال هذه أراضي الخمسة الأصابع الخمسة، ورى لكي يخرج من ومش يعني من العقوبة أو ما شابه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز أن نحاسبه من خلال كتابه الفقه الأكبر، فالفقه الأكبر ليس له كما قرر الإمام الذهبي في السياق. والفقه الأكبر فيه مسائل حادثة لم تظهر في زمن الإمام أبو حنيفة، لم تظهر في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقبل أن يحاسب الإمام أبو حنيفة بأي قول ينبغي أن نعرف أولا أن نتأكد من ثبوت هذا الخبر عنه، ثم أن نعلم مراده. قيل أنه قال بالإرجاء، ولما قال ذكر العلماء المناسبة التي قيل فيها الإرجاء سئل عن مرتكبي الكبائر فقال ارجعوا أمرهم إلى الله. فإن كان الإمام أبو حنيفة مرجع على هذا المعنى فهذا مثل السنة والجماعة يرجعون أمر المرتكبين المعاصي إلى الله عز وجل. إذا قلنا من باب التوسع بالرأي، والخطيب البغدادي أقذع وتكلم عليه تناشدي، ومن أبي شيبة له في مصنفه كتاب الرد على أبي حنيفة، وأغلب ردود العلماء أبو حنيفة كانت مثال فقهية. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يفتي فيها برأي ثم يأتي آخر بدليل، وإلا أبو حنيفة كان قوي الحجة، عارضته قوية، وكان يقولون عنه لو أراد أن يقنعك أن أسطوانة المسجد هذه ذهب استطاع، وكان أسطوانة الفقه أنه يضع المشاكل على المسألة، يلقي المسألة فيأخذ الجواب فيضع إشكال فيلزم الخصم بجواب ثم يعود إليه ثم يضع إشكال على القول الجميل وإشكال وهكذا. ولذا لما جاء أسد بن فرات وكان من تلاميذ أبو حنيفة الإمام مالك بن أنس سأله فاستشكل عليه، قال ها اسكت إن شئت هذا الفقه على هذا النحو فاذهب إلى العراق، اذهب إلى أبي حنيفة. هذه سليسلة أخت سليسلة بنت سليسلة أبو مالك رحمه الله عنده الأثر. إذا ما التقى الإمام مالك مع الإمام أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف القاضي وقع نزاع في مقدار الصاع وكم كانت صدقة الفطر، وصار كلام طويل، فخرج الإمام مالك رحمه الله وقطع المناظرة. ثم رجع في اليوم الثاني وبيده الصاع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أقل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رحمه الله تعالى يقول على هذا أهل المدينة، فكان رحمه الله تعالى يقف عند الأثر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان صاحب رأي، صاحب مناقشة، ولذا قيل أنه في يوم الأيام مرضى، فجاءت نازلة بتلاميذه فأجمعوا وتناقشوا من بينهم فأجمعوا على قول. فلما رجع إلى درسه سألوه فقال لماذا أجبتم؟ فأجابوا بما قالوا، فأقنعهم أن قولهم خطأ، ثم أقنعهم بقول جديد، ثم أقنعهم أن القول الجديد خطأ، ثم أقنعهم بصحة ما قالوا أولا، وهكذا رحمه الله تعالى. فكان رحمه الله السريع الذي فيها حجة قوية، حجة عقلية، حجج عقلية عند الإمام أبو حنيفة من أقوى ما يكون، عنده حجج عقلية قوية. ولذا الأئمة الإمام مالك والإمام أحمد وما شابه كانوا يقولون عليه في الأثر، وجل من قال وذم العقل كان يعرض بطريقة أو أخرى بمن؟ جهل الرأي والإمام أبو حنيفة ومدرسة مهل العراق. ولما دخل الإمام الشافعي العراق بغداد وجد الناس حلقتين، حلقة كلها رأي ثاني حدثنا وأخبرنا، وحلقة كلها رأي وفيها سنين، فقال والله لأجمعن بينهما، فجلس وجمع بين حلقتين رحمه الله تعالى. فكان يجمع بين الذكاء والعقل وقوة الحجة وأيضا بين الرواية. لم يكن الإمام الشافعي يعني غزير رواية أحمد، لكن مع هذا كان أحمد يجله ويحترمه. وفقه الشافعي يمتاز بالوقوف مع الدليل، وعلق الإمام الشافعي عشرات المسائل على صحة الحديث، وألف في المسائل التي علق عليها القول بالصحة الإمام الشافعي بن حجر كتابا، وللأسف كتاب بن حجر هذا كتاب مفقود. وكان الإمام أحمد يشد الإمام الشافعي، وكان الإمام يوسف الشافعي يقول كان كالصحة للبدن وكالشمس للدنيا، كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا. هذه ميزة عامة عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.